أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. أهم ما في الفقه والذي يجب أن نتتبعه ونبحث عنه هو معرفة المعايير، أو حسب تعبير آخر الأصول والقواعد في كل مسألة. مسألة هناك معايير عامة وقواعد عامة نعتمدها، وهي المحكمات والتي يرد إليها أمر المتشابهات، ولكن هناك أيضا معايير في كل فصل من الفصول وباب من الأبواب. هنا في هذه المسألة التي سبق وأن بينا، وهي مسألة حدود تأثير التعدي على الضمان في الباب الوديعة، ومتى نعتبر الوداعية متعديا في هذه المسألة، يجب أن نبحث عن المعيار. سبق أن قلت كلمة التعدي لا نجد لها أثرا في النصوص، ولو كان كلمة حلوة ولطيفة من باب تجاوز الحد، ولكن قد تكون هناك بعض الملابسات بين التعدي وبين الكلمة التي نجدها في النصوص، وهي الخيانة. الخيانة واضح، بعض الأماكن هناك خيط رفيع بين الخيانة وبين التعدي. من الناحية اللغوية الفرد يعتبر متعديا، يعني تجاوز الحد، ولكن لم يصل إلى مستوى الخيانة. ففي مثل هذه الحالة نحن نبقى على الأمانة، يعني الأمانة تبقى إلى حد الخيانة. إذا أصبح الوداعي خائنا فيكون ضامنا، وإن لم يصبح خائنا فلا مجال للضمان، والأصل عدمه. من هنا يبدو أن التعبير الذي نجده في كلمات الفقهاء بعض الأحيان تعبير يعتمد التعدي، وبذلك قد نختلف معهم في بعض الجزئيات، بعض الفروع، بعض الموارد الجزئية. وبينما إذا اعتمدنا على الخيانة يكون أفضل. لماذا نعتمد على الخيانة؟ شو السبب؟ إذا نتأمل أكثر فأكثر نجد أن سبب إلغاء الضمان، وما جاء في الحديث ليس على الأمين إلا اليمين، إلغاء الضمان على الأمين على الودعي سبب شنو؟ يعني ما هو جوهر المسألة؟ الجوهر هو أن يد الأمين هي يد المالك. المالك حينما يودع شخصا شيئا يجعل يده كيده، يعني يد ذلك الشخص مثل يده هو، أليس كذلك؟ كلما استمرت هذه المعادلة، الاستيمان بتعبير آخر جعل يده كأنها يده، كلما استمرت هذه الحالة فلا ضمان. إذا هذه الحالة انخرمت تغيرت الضمان يأتي، هذا بإجمال. فهنا سؤال، فد واحد نوى التجاوز، يعني قال هسه أروح أخذ فلوس المودع وأصرفها، ضاقت به المذاهب وصل إلى هذه المرحلة، مثل قصة اللي نقول عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه معروفة، وصل إلى مرحلة صار عنده فد شكل حاجة لأنه يأخذ فد درهم من الودعي من المودع اللي ودع عليه، لكن بعد ما راح شوية أدركته الحكمة رجع وتاب. فهل أصبحت يده يد ضمان؟ مجرد أن نوى وتحرك أيضا، وربما شال الفلوس ولكن ما صرف فيها، يعني هناك بعض الخصوصيات. هذا من ناحية اللغوية اعتداء، تعدي تجاوز. لكن هل الاستيمان انتهى؟ استيمان يعني الرجل اللي أودعه انتهت ثقته بهذا الشيء؟ لا، لأنه ما تصرف، إنما نوى، مجرد النية ما يجعل شيء كأنه غير مستعمل. تجري مثلا. وبهذه نقطة فد مسألة. لا، جاء أخذ 10 دراهم كانت موجودة في الحرز، أخذ درهم واحد، 9 دراهم ما أخذ، وراح يتصرف بها، بعدين رجع الدرهم. فهل بالنسبة لهذا الدرهم اللي أخذه ورجعه إحنا نقول ضامن، باعتبار لما أخذه وصرفه انتهت الوديعة؟ أما بالنسبة إلى 9 الأخرى اللي ما أخذها، لا يزال الاستيمان موجودا، فهو غير ضامن. يعني هو أخذ الدرهم راح اشترى به شيء، وإجا شاف الدراهم مبيوقة، مو بسبب من أسباب التقصير ما قصر، وإنما انباقت الفلوس صدفة. فهل مسؤول عنها أيضا؟ كلا، لأنه هو ما تصرف فيها شيء.
سمحت المولى، هناك عموم خصوص في حال نقول أنه كل فيانة هو تعدي، وليس كل تعدي
بالضبط، ليس كل تعدي خيانة. احنا محورنا الخيانة وليس التعدي، لأنه الحديث الآيات القرآنية ولا تكن للخائن خصيما، والروايات اللي جاءت وذكرناها في باب الوديعة تتمحور حول الخيانة وليست حول التعدي. طبعا تعبير تعدي لا بأس به، لكن عند اللطائف دقائق الأمور نحن نرجع إلى الأصل مالنا وليس إلى الكلمة هاي. ومنها هذا الكلمة اللي بينها الشيخ المحقق، مسألة الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ. هو راح أخذ الدراهم وصرف بهن ورجعهن، رجع الدراهم مكانهن، هذا ما يبرأ. ليش؟ لأن الوديعة انتهت حينما تعدى، خان الوديعة، الوديعة انتهت. فلما انتهت عودة الوديعة من جديد ما معلوم، هل عادت الوديعة أو لم تعود؟ الأصل أنه وديعة ما عادت. لكن المسألة الخلافية بين المحقق الحلي وبين صاحب الجواهر في هذا الفرع التالي: ولو جدد المالك له الاستيمان برئ. المالك شافه أن أخذ الفلوس، قال له يابا الفلوس أنا وديتها صرفت بيها وبعدين رجعت مكانها، شنو رأيك؟ قال ما يخالف، خلي الفلوس يمك، مع أنه قال له كل القضية، قال خلي الفلوس يمك. المحقق يقول إذا قال خلي الفلوس يمك هذا برئ. ليش برئ؟ لأن هذا نوع من شنو استدعاء استيمان. إحنا السبب الذي جعلنا نقول بأن يد الودعي هي يد المالك، إذن المالك استيمانه، وهذا موجود. المحقق حلي هكذا رأي، وأما صاحب الشرائع يقول لا. ليش لا؟ يقول لأنه ما معلوم تتحقق الوديعة بمجرد الإذن. نسأل سماحة الشيخ شنو لازم نسوي؟ قال إذا أخذ الفلوس المالك ثم رجعها يصير وديعة، أما مجرد أن يأذن فهذه ليس بوديعة لا أقل. نشك في ذلك، والأصل أن الشيء أن المواصلة لا لم تعد وديعة، ما عادت الأمانة، ما عادت باعتبار أنه هذا خان، فبعد الخيانة لا نعرف أن الأمانة وصلت ولا لا. لولا يقول وأما لو قال أذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك عليها أو نحو ذلك مع عدم فسخ العقد الأول فالأقوى عدم البراءة من الضمان. ليش؟ للأصل، وعدم صيرورته وديعة جديدة بذلك. مجرد ما يقول أودعتك ما صير وديعة جديدة. لماذا؟ يقول لأنه بالتفريط السابق لم ينفسح عقد أمانته ولم يرتفع الإذن له في حفظها، وإنما صارت به وديعة مضمونة. الوديعة ما انتهت، وإنما أصبحت من وديعة غير مضمونة إلى وديعة مضمونة. ثم يحدثنا طويلا ويناقش الشهيد في المسالك. في الشهيد في المسالك يقول أن هذه إنما كان لحق المالك، يعني كل القضية بين المالك وبين الودعي، ولما المالك قد أذن في حفظ الوديعة مجددا فهي كافية، وقد رضي بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة. فهو ما يجاوب على كلامه، وإنما يقول لا يخفى ما فيه. ثم مرة أخرى الشهيد يقول ويمكن بناء ما نحن فيه على مسألة أن الغاصب إذا استودع هل يزول الضمان عنه أم لا. أيضا صاحب الجواهر ما يقبل بهذا، يقول الضام الغاصب إذا بد واحد قال لعمي ترى أنا ما أخذ من عندك فشي غصب لكن الآن تبيت، قال خب خلي يمك إلى أفد وقت آخر أرض ما عندك. لما قال خلي يمك صارت وديعة لو لا مسالك يقول صارت وديعة، يعني بالتالي عملا الشيء يم الشخص، فهو أضاف إلى ذلك الإذن بالوديعة بذلك. يقول شيخ صاحب الجوال ما يقبل بهذا. وكل ذلك ليش؟ يقول الوديعة ما تتحقق بمجرد الإذن، الوديعة بحاجة إلى سلم بلم، يأخذ البضاعة وثم يقول وديعة، أما مجرد الإذن ما يخلي هذا صاير وديعة. نعم إذا ما كان أدي إذن هو يقول نفس الشيء، يقول نفس الحال. طيب أما نحن فمع المسالك مع الشيخ الشهيد بأنه جوهر القضية اليد الأمينة هي اليد التي مأذونة بالتصرف، واليد غير الأمينة اليد الغير مأذونة. مثلا هسه في قضية الغاصب، الغاصب راح عند حكم الشرع قال أنا غصبت والآن شنو أسوي؟ قال له خب اطلع رجع الأموال لأصحابها. يقول رجع أموال أصحابي لازم أبقى بطرق الشورت ما عندي شيء، كل شيء غصب ما يصير. قال خب اعتبر هاي تعطيني إياها، أعطيني إياها خب. هاي بقية الآن يمك وديعة، شيئا فشيئا رجعها، هذا تحويل الإيد إيد بإيد، وهذا موجود في بعض رواياتنا هالشكل عمل. خب يقول هذا من نفس الشيء، صار وديعة بيده، صار وديعة. والوديعة هل هي سؤال، هل هي شيء اللي عرف يعتبر وديعة أو لا؟ العرف يعتبر هذا وديعة. واستيمان، بينما صاحب الجواهر يقول له هذا العرف ما يعتبر وديعة. ليش؟ لأن الوديعة الأولى بعدها موجودة، والوديعة الأولى إنما تبطل بعد ما يرجع الأموال إليه، بعد ما يرجع يدود يسترجعها حتى تصير وديعة جديدة. هذا رأي. ولكن المسألة الأهم هنا اللي صاحب الشرائع المحقق يقول ولو وكذا لو أبرأه من الضمان، يقول إذا أبرأه من الضمان لم يضمن، وهي وديعة حسب رأي السيد صاحب الجواهر، هذه وديعة ولكن وديعة مضمونة. إذا المالك قال لي أبرأتك من الضمان، قال له عمي تعال أخذ أموالك والشيطان ده يلعب بخي وكذا، قال لا لا خلي من السنة أنا ما أحتاجه وخلي يمك أحسن. أبرأه من الضمان، من ضمانها. العلامة النجفي صاحب الجواهر ما يقبل، يقول هذا أيضا مو صحيح. أقرأ كلماته: ولكن فيه إشكال في كلام المحقق اللي بعد الإبراء تصبح هذه وديعة غير مضمونة، يقول في هذا إشكال. لماذا في إشكال؟ بعدم دليل صالح لقطع أصالة الضمان. شيخ مكلب بأصالة الضمان، هاي كان ضامنة في الضمان لا تزال مستمرة أصالة الضمان. ضرورة عدم ثبوت مال في الذمة يكون موردا للإبراء، يقول بعد الشيء ما صاير بالذمة هذا، فهذا المالك راضي يقول أنا مالك ما عندك شيء أنا برأتك يكفي. أنا أنقل لكم قصة في آخر حديثنا لعله ما يأخذ من وقتنا كثيرا. شخص قال لي هذا شايف مشاهدة، قال شفت في مشهد الرضا الله يرزقنا زيارة الإمام، يقول شفت بد واحد عندما طور سيكليت إجي وقف في صيدلية وكان مستعجل السويتش خلى بالماطور، راح يشتري دواء ويرجع وإذا واحد آخر طفر على الماطور وقام يمشي. بهاللحظة هو إجا اللي مشتري الدواء صاحب الماطور إجا، يقول صاحبي برفيع صوته قال له أبرأت ذمتك، أبرأت ذمتك، روح حلال لك، سمعه. فيقول ذاك راح.
هذا الأمير لما لا يملك
لا هو هسه مو بيده أبرأه عليها، قال روح بري الذمة. يقول بعد فترة إجاب المطر السارق رجع قال ليش أبرأتني؟ أنا سرقت مطورك في وضع محرج، لأن يعني هذا اللي جاي من الصيدلية وينسى سويش أكيد عنده مريض عنده كذا اللي جاي. قال أنا أدري أنت هذا المطور راح تأخذه وتبيعه وتوكل أولادك بفلوسه، أولادك هم يطلعون مثلك حرامية. أنا قلت لا أخذ أنت حرامي، أولادك ليسوا حرامية. أبرأتك ذمتك. قال عمي تعال أخذ الماطور مالك وفري ذمتي. فبعض الأحيان واحد يبرأ ذمة شخص زين، بس بعد يعني يبرأ ذمة بعد شنو نريد أكثر من هذا؟ إنما وضع الشارع أمر الضمان لمصلحة هذا المالك، المالك أبرأ ذمته فيبقى الضمان. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.